بهالحلقة الجديدة من قصص من حياتنا. أنا حبحكي القصة في مطلع هذه البرنامج. الحقيقة جرة العادة أنا كل يوم في عندي قصة بقدمها لإلكم، لكن اليوم عندي مجموعة قصص قصيرة بدي أجمعها مع بعضها لأوصل معكم إلى نتيجة. عنوان حلقة اليوم وقصص اليوم: كن حكيما. أول قصة بتقول: في تنتين من النساء، كبيرة وصغيرة، ادعتا ولدا لهما أمام واحد من القضاة. واحدة بتقول هذا الولد لإلي، الكبيرة، والصغيرة بتقول لا هذا الولد لإلي. فالقاضي قال: طيب أنت تقرين بأنه لها؟ تقول لا. أنت تقرين بأنه لها؟ بتقول لا. قال: أنا عندي حل. نادى للحاجب، قال: ائتني بالسكين. ثم قال للحاجب: شق الولد بين المرأتين نصفين، كل واحدة بتاخذ نص. فالكبيرة قالت له: أنا موافقة. الصغيرة قالت له: لا تفعل، أرجوك أعطيها كل الولد ولا تقتله. فحكم القاضي بالولد لهذه الصغيرة، لأنه علم بأنها أم، والأم لا ترضى أن يذبح ابنها. هذه القصة الأولى. في قصة تانية بتقول: رجل اقترض من رجل مبلغ مالي، واتفقوا أنه بيرد له إياه بعد 6 أشهر. بالفعل بعد 6 أشهر رد له هذا المبلغ المالي. اتواعدوا مع بعض وين بده يسلموا المبلغ. قال له: والله بتلاقيني بالمسجد الفلاني، أنا بعطيك المبلغ في إحدى القرى. بالفعل التقوا بذلك المسجد بتلك القرية، أعطاه المبلغ. وإذ بعد أيام هذا الدائن الذي استرد مبلغه راح لعند القاضي ورفع دعوى على المدين. قال له: هذا الدين مني مال وما رجع ليه. القاضي جاب المدين، قال له: ليش ما رجعت له ماله؟ قال له: يا مولانا أنا رجعت المال. قال له الرجل عم بيقول ما رجعت له يا. كل واحد بيناتهم ينكر ما يدلي به الآخر. القاضي فكر، قال له: خير إن شاء الله، وين أنت رجعت له المبلغ؟ قال له: أنا كنا في المسجد الفلاني بالقرية الفلانية، قلت له أنه بعطيك المبلغ وهناك أعطيته المبلغ. قال له: طيب روح أنت إلى ذلك المسجد، جيب لي مصحف من ذلك المسجد، لأنه بدي حلفه على القرآن بأنه ما أخذ منك شيئا. وقال له للرجل يلي ينكر بأنه أخذ المال، قال له: عود عندي. والقاضي التفت إلى قضايا أخرى وراح يقضي بها، والرجل جالس. بعد ساعة أو ساعتين بيلتفت القاضي فجأة إلى الرجل، بيقول له: قولتك طول الرجل، وصل على الجامع؟ فقال الرجل، قال له: لا يا مولانا، لسه الجامع أبعد من هيك. فابتسم القاضي وقال: لقد أعطاك المبلغ في ذلك الجامع، يلا أعطيه المال. اكتشفوا. هذه واحدة تانية. في واحدة ثالثة بتقول: في رجل قال لمرته، كان عم يأكل تفاحة، قال له: شوفي، طالعت له خلقه، قال له: شوفي أنت طالق إذا أكلت هذه التفاحة، وأنت طالق إذا رميت هذه التفاحة. بعد شي ساعة ندم، شو بده يعمل؟ إذا أكل التفاحة طلقت مرته، وإذا رمى التفاحة طلقت مرته. فسأل أحد الحكماء، قال له: شو بدي أعمل؟ قال له: كل نصفها وألقي نصفها الآخر. هذه القصص الثلاثة تصب في معنى واحد، أن أحدنا ينبغي عليه أن يكون واسع العقل، واسع الفكرة، حسن التصرف. عنوان الحلقة: كن حكيما. هلا بدي أحكي لكم بالعكس. خطرة في واحد راح يزور رفيقه عم تجعه ركبته. فلما شافه قال له: خير إن شاء الله، شو عم يجعك؟ قال له: والله ركبتي عم تجعني. قال له: بتعرف أحد الشعراء بيقول: وليس لداء الركبتين طبيبه. أنت بعمرك ما بتطيب. قال له: الله لا يعطيك العافية على الزيارة. لك واحد واجهته ركبته بتقول له: بعمرك ما بتطيب. خطرة واحد تاني بيزور واحد مريض عينه عم تجعه، قال له: خير شبك؟ ليش شبك مريض بإيش؟ قال له: والله عيني عم تقالمني. قال له: عم تقالمك؟ قال له: إيه. قال له: والله جارنا فلان كانت عينه عم تقالمه وبعدين قلعوا له إياها. في ناس بيتكلموا بكلام يا رجل. يعني يخرق القلوب. شو هاد؟ ما في حسن تصرف، ما في حسن كلمة. أحيانا أنت بكلمة ترفع مكانا عليا، وأحيانا بكلمة تسقط إلى مكان دنيا جدا. عنوان حلقة اليوم: كن حكيما. الحكمة يا شباب والحكمة يا بنات أن يحسن الإنسان النطق والتصرف. في مرات كلمة بمكانها ترفعك مكانا عليا جدا. بيحكوا بأنه واحد من الخلفاء راح زار واحد من الرعية، وكان بسيط هذا الإنسان الذي من الرعية، ومع بسط يعني بساطته وفقره، بس يبدو في له صلة معينة بهذا الخليفة. الخليفة هو عم بيزوره، ابنه لهذا المريض الفقير يعني يدخل الغرفة، فيريد الخليفة أن يباسط الولد. الخليفة قال للولد، قال: يا غلام، دارنا أحسن أو داركم؟ بيتكم أحسن أو بيت الخليفة؟ هلأ أنا بريد أسألك أنت بالله عليك، لو سألت هيك سؤال من رجل كبير له مكاني، قال لك بيتك أحسن لما بيتنا، شو بدك تقول؟ إذا قلت بيتك يا مولانا، بتكون أنت ازدريت نعمة الله عليك في بيتك، وإذا قلت له بيتي أحسن، بتكون كمان استخفيت بمقام هذا الإنسان الكبير الذي يزورك. فالخليفة قال: يا غلام، دارنا أحسن أو داركم؟ صمت الغلام قليلا ثم قال: يا أمير المؤمنين، دارنا وأنت فيها أحسن. قال له: بيتنا لأنك أنت قاعد فيه صار أحسن. فحلف الخليفة ألا يخرج من البيت حتى يذر على رأس ذلك الولد 100,000 دينار. قال له: والله ده بيحكي كلام عجيب جدا. الحكمة إنك تحسن أن تنطق وتحسن أن تعمل. خطر في شاب رايح يتوظف بإحدى الشركات، عمل معه اللقاء المدير وشاف السي في تبعه وتحدث معه عن مواصفاته وشو بيأماله وشو رغباته وشو بريد يشتغل وين كان يشتغل قبل هالمرة، وانتهت الجلسة. بعدين قال له: طيب نحن حنتواصل معك إن شاء الله، عطينا رقم تليفونك، مع السلامة. هو وطالع هذا الشاب من غرفة المدير، بيلاقي بأرض غرفة المدير في دبوس، دبوس تبع المكتب. بيقوم والله يتطامن إلى الأرض، بيحمل الدبوس وبيرجع لعند مدير المكتب وبيحطه بعلبة دبابيس. بيقول له المدير: شو هاد؟ بيقول له: أنا لقيت في الأرض دبوس فحبيت رده لك أو للمكتب، يعني حتى لا يضيع قيمته. وإذا بالمدير يقرر مباشرة تعيينه. قال له: أنت يا رجل حافظت على دبوس، أنت مالك موظف في الشركة وتبعتها وحافظت لحد الدبوس ردت، معناتها بكرة إذا أنا عينتك بالشركة لك حفاظ كبير عليها. مرات موقف أنت بتتصرفه، مرات موقف أنت بتتصرفي بتنالي حظوة عالية أمام من حولك وأمام من حولك. ومرات واحدنا أو إنسان بعيد عنا لا سمح الله بيتصرف تصرف غير جيد، لعله ينفر منه من حوله. عنوان الحلقة مرة تانية: كن حكيما، والمراد بالحكمة حسن النطق وحسن التصرف. الآن العرب بيقولوا في دهات كانوا يسمون دهات العرب، في ناس أذكياء جدا مروا على العرب حتى كانوا دهاتا لشدة ذكائهم وحسن تصرفهم. دهات العرب 4: معاوية ابن أبي سفيان، عمرو بن العاص، وزياد أو سفيان زياد ابن أبيه، والمغيرة ابن شعبة. بدي أحكي لكم شغلي، مغيرة ابن شعبة كان داهية جدا. مرة معاوية وعمر بيجتمعوا مع بعضهم البعض والاثنين دهات أذكياء جدا. معاوية بيقول له لعمر، بيقول له: ما بلغ من دهائك يا عمر؟ قال: ما أردت أن أدخل في أمر ثم أردت الخروج منه إلا خرجت. أنا عندي طريقة، أي أمر بريد أدخل فيه بدخل فيه، وأي أمر بريد أطلع منه بطلع منه. قال معاوية: أما أنا فما أردت الخروج من أمر دخلت فيه. أنا بالأصل عندي دراسات سابقة لأي أمر، أي أمر بدخله ما بطلع منه، لأنه أنا بالأصل قبل ما أدخل في هذا الأمر أدرسه دراسة قوية. دهات العرب 4: معاوية بن أبي سفيان، وعمر بن العاص، وزياد بن أبيه، والمغيرة بن شعبة. خطر المغيرة بن شعبة بيقول: ما غلبني أحد بدهائه إلا شاب استشرته بالزواج من فتاة. قلت له: شو رأيك أنا بدي أتزوج بنت فلان؟ فقال لي: وكانت هذه الفتاة جميلة ودينة وثرية وصاحبة جاه، والأمير المغيرة بده يتزوجها. فقال له الغلام، قال: يا أمير، إنها لا تصلح لك، لقد رأيت رجلا يقبلها، ما بتناسبك هي. قال: فكففت عنها. بعد حين بسمع بأنه هذا الغلام تزوج وبيعزمني على عرسه. لما ذهبت إلى العرس وإذا به تزوج تلك المرأة نفسها، تلك الفتاة. قال: فأتيت إليه في حفلة العرس، قلت: يا رجل، ما قلت لك أنا شو رأيك تزوج فلاني وقلت لي مالك مصلحة، رأيت رجلا يقبلها؟ قال: نعم أيها الأمير، لقد رأيت أباها يقبلها. يعني من رأى عليه وأخذ البنت منه. المغيرة بيقول: ما حدا يعني غلبني بدهائه إلا هذا الغلام. على كل الأحوال لما كان العرب عندهم دهات وعندهم ذكاء، معناته نحن أنت يجب أن تكون ذكيا، وأنت لازم تكوني ذكية وتفكر في كل أمر أنت بتريد تعمله أو في كل كلمة تريد أن تقولها. الآن كيف واحدنا بينمي قدراته العقلية؟ كيف تتعلم الحكمة؟ إذا بدك تنمي قدراتك العقلية في النطق وفي العمل، في أربعة أمور بتعينك في هذا الأمر. أول أمر ملازمة الحكماء، يعني أنت لما بتقعد مع ناس عقول كبيرة، تصرفات راجحة، مواقف نبيلة جدا، بتحس حالك أنت صرت تعمل كأعمالهم. بينما أنت إذا بتجالس كل من حولك بسطاء ساذجين، ناس ما عندهم فكر، بيجي ل يعني شو بيقولوا، بيجي ل يكحلها بيقوم بيعميها. هذا الشيء بيخليك أنت بعد فترة تمشي بنفس الممشى. ملازمة الحكماء، ملازمة الناس أصحاب العقول الراجحة بتكبر عقولك. لذلك بالمناسبة مرات بيقولوا ما بيناسب الواحد يقعد دائما مع أطفال صغار. إذا أنت بتقعد كتير مع أولاد صغار، بنقوم بعد فترة منلاقيك صرت تحكي مثل منهم، صرت تلعب مثل منهم، والله يستر كمان ما تصير تكاغي مثل منهم. ماشي الحال، بتقعد ساعة وساعتين أكثر وأقل، بس بعدين لازم تقعد مع ناس ناضجين عقولهم كبيرة. إذا في إلك من رفقاتك ناس حمقى، الأحمق يريد أن ينفعك فيضرك. لعلك يعني بتاخده معك لزيارة بيسود لك وجهك من كلامه، تتمنى أنه يصمت ولا يتكلم بعدها. ملازمة الحكماء، لأن الصاحب يا شباب يا فتيات هو كلمة سر في الرقي. بالمناسبة الحائزين على جائزة نوبل عملوا عليهم دراسة فشاهدوا أن أكثر من 50% من الحائزين على جائزة نوبل كانوا قد صاحبوا أناسا حائزين على جائزة نوبل. يعني أنت لما رفقاتك بيحوزوا على جائزة نوبل، في شيء بالتربية وعلم الاجتماع بيسموه المحاكاة التنافسية، صير بدك تتنافس معهم، بدك تحاكيهم، بدك تمشي معهم. بعد فترة ما منلاقيك غير حزت على جائزة نوبل. بينما إذا كان رفقاتك ما لهم علاقة بنوب لا بالعلم ولا بالفهم، نحن منخاف أنه لو كان عقلك كبير أن يتطامن هذا العقل أو أن يقل هذا العقل. بيحكوا بأنه في كان غراب، أنتوا بتعرفوا صوت الغراب مو محبب، كان ماشي مع حسون. فواحد من الناس استغرب، لك شو بيجمع الغراب مع الحسون؟ ما بيتلاقوا هدوم مع بعضهم البعض. بعدين رماهما بحجر، كانوا واقفين على الأرض، رماهما بحجر، فلما تحرك عرج الاثنان، فعرف ليش قاعدين مع بعضهم، لأنه اثنين عرجان. دائما الصاحب بيعديك، لذلك دير بالك، لازم أنت تختار من أصحابك الناس الحكماء الناس العقلاء. الآن الطريقة الثانية قراءة كتب الحكمة. يعني في كتاب بالأسواق ياريتكم تشتروا يا شباب، كتاب لطيف مؤلف من 200 صحيفة، قديم لكن أفكاره جديدة وسهل، بتقرأ بالسهرة هيك أنت وقاعد مع رفقاتك، أو بتقرأ في بيتك بتتسلى فيه، أو تدخل والله على مواقع الإنترنت ممكن تجده وبتقرأ فيه. الكتاب اسمه كتاب الأذكياء لابن الجوزي. يا أخي بيحكي لك بقلب منه تصرفات لناس أذكياء، كيف تخلصوا من مواقف من ورطات شديدة. قيم جدا هذا الكتاب. نفسه ابن الجوزي ساوى كتاب تاني اسمه أخبار الحمقى والمغفلين. حلو كمان تقرأ شوي عن الحمقى والمغفلين. طبعا ليش تقرأ؟ مشان ما تصرف مثل تصرفاتهم. قالوا له للجاحظ، ممن تعلمت الأدب؟ قال له من قليل الأدب، كل شغلة بيساويها بعمل عكسها بتطلع هي الأدب. كمان الحمقى والمغفلين، إذا أنت خبرت قصصهم مهما عملوا من شيء، مهما تصرفوا شيئا، أنت بتعمل بالعكس. بكتاب الأذكياء مثلا بيحكي هو عن الأذكياء من السلاطين، الأذكياء من الأطباء، الأذكياء من القضاة. مثلا بيحكي عن الشعبي، هذا الشعبي قاضي مشهور وهو عالم كبير ومشهور بذكائه وفطنته. قال الشعبي كان جالس عند صديق له، فجاءه رجل يتقاضاه أو يعني يعرض عليه قضيته، وجعل الرجل يبكي، عم يبكي من قلبه، محروق قلبه أنه فلان ظلمني. فأراد صاحبه لهذا الشعبي أن يقول له دخيل عينك يا مولانا، شوف الرجل شلون عم يبكي وعيونه كلها تهمل دموعه على وجهه، أكيد هذا مظلوم. قال يا رجل لا تحكم له حتى ترى خصمه، فإن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون. تتذكروا أخوة سيدنا يوسف راحوا زتوا لأخوهم بالجب وأجوا لعند أبوهن عم يبكوا، قالوا له والله يا أبانا راح أخونا منا، وهن هم القتلة. مو شرط أنه إذا واحد بكي معناتها يكون على الحق، لازم أنت تكون فطن. في مرات واحد بيشوف بتجي مثلا قريبة لإله زعلانة من زوجها بتبكي فورا، بتقول له ليك زوجي فعل كيتا وكيتا وكيتا، اطلع على زوجها إذا هي بكيت بجوز جوزها رايح ميت الزلمة بنوب. لا يكفي أنك تنظر والله إذا بكيت أو إذا بكي معناتها أن تحكم له. بيحكي ابن الجوزي في هذه القصة كمان أو في هذا كتاب الأزكياء، بيحكي عن الأزكياء كمان من الفقهاء، بيقول قيل لأبي حنيفة إن رجلا قال لزوجته وكانت واقفة على سلم طالعت درج السلم، واحد قال لمرته أنت طالق إن صعدتي وطالق إن نزلتي وطالق إن وقفتي وطالق إن قعدتي. هلأ بدنا نلاقي له حل ما تطلق هالمرة، يلي بدق وبيقول لي الجواب في له مكافأة، مكافأة بتعطيها الإذاعة يعني. طيب حبيت ترك ما حبيتكم الجواب، ذكروني بالأخير إن شاء الله بقولكم إياها. على كل قراءة كتب الأزكياء بتحرض عندك التفكير، وكمان بتستفيد أنت حكمة ورجاحة عقل. كيف تتعلم الحكمة؟ كيف تتعلم رجاحة العقل؟ بدك أربعة أمور: واحد ملازمة الحكماء، صاحب لهدون الحكماء وعود معهم. اثنين قراءة سير الحكمة، اقرأ. بالمناسبة أنا ألفت كتاب اسمه فلنتعلم الحكمة، الكتاب موجود في الأسواق مؤلف من 400 صحيفة تقريبا، ممتع الكتاب كله قصص وكلام وأحاديث عن الحكمة وآيات وأحاديث ومواقف حكيمة جرت في الماضي وجرى بعضها حديثا. بتحرض عندك كيف تحسن نطقك وكيف تحسن عملك. الأمر الثالث كيف تتعلم الحكمة، تريد كثرة التجارب. التجارب بتعلم الإنسان الحكمة. في قسم من العلوم كامل يا شباب اسمه العلوم التجريبية. هلأ كيف يعرفوا إذا هالدواء بينفع له المريض أو ما بينفع؟ يجربون طبعا، بس في ضوابط لهذه التجربة، تجارب علمية. كيف بيعرفوا أنه هذا البرنامج يصلح لتخديم هذا الأمر فيما يتعلق بالكمبيوتر أو ما بيصلح؟ من خلال التجربة. كيف بيعرفوا أنه هالديكور بيناسب هالغرفة أو ما بيناسب؟ من خلال التجربة. التجارب بتجمع عندك خبرات عالية، بس بشرط لا تجرب المجرب. يعني ما بيصير واحد والله يزد حاله من طابق الرابع يقول بدي أجرب أنا، يعني بروح فيها لما ما بروح فيها؟ يبين بدك تروح فيها لأنه هذا أمر مجرب. ما منيح إذا أنا طالب جامعة ما بعرف إلا أقرأ وأكتب. ما منيح إذا أنا كنت طالبة في إحدى الكليات ما بعرف إلا هذا الاختصاص. مناسب جدا أنه الإنسان يجمع مواهب مع بعض البعض، موهبة وموهبتين وثلاثة وأربعة. شو علي إذا أنا كنت طالب جامعي وإذا تعطلت إحدى الأدوات الكهربائية في بيتي حاول أنه صلحها طبعا، وأنا بحافظ على سلامتي بدون دخول في الخطر. شو علي إذا كان أنا طالب جامعي وأنا بقدر أصنع طعام أطبخ؟ هذه مهارات تجمع يا أيها الشباب أيها الفتاة الآن تدرس في الجامعات. يعني الآن تدبير المنزلي يدرس في المدارس في الثانويات في كليات الآن صارت. شو علي إذا أنا كنت مثلا إنسان حداد لكن مع الحدادة عندي مادة علمية كتير كبيرة؟ شو علي إذا أنا كنت بلاط بس في عندي سعة أفق، عندي دراسات بقرأ، أنا بقرأ رأي كبيرة؟ بيقولوا عن العباقرة بأنه بيجمعوا أكثر من موهبة مع بعضهم البعض، ممكن 6-7 مواهب يجمع مع بعض البعض. كثرة التجارب هي اللي بتعلمك، بتوسع لك أفقك وبتخليك خبير بمفردات الحياة أكثر. كيف تتعلم الحكمة؟ بدك أربعة أمور: واحد ملازمة الحكماء، واثنين قراءة سير الحكماء، وثلاثة كثرة التجارب، والأمر الرابع الصلة بالله تعالى. لأن الله تعالى يقول في القرآن الكريم يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الله عز وجل ممكن أن يمدك بإمداد من فضله ومن عقلك ومن تفكيرك ومن سعة أفقك لا يخطر لك على بال. لذلك تجد بأن الأنبياء، تجد الناس الصالحون الذين انضبطوا بالصلاح انضباطا جيدا، كثير منهم مادتهم العقلية كبيرة. إذا أنت تواصلت أو اتصلت بحضرة الله من خلال الانضباط بشرعه، التزام أوامره، الله بيفيض عليك من بركاته. بالطبع بدك كمان مع ملازمة الحكماء وقراءة سيرون وكثرة التجارب. الآن لما بيحكوا عن الحكمة بيقولوا هذه الحكمة لها أبواب كبيرة جدا وعديدة جدا، مثلا من أبواب الحكمة هذا موضوع تحسين اللفظ. كمان لكم هذه القصة. في خطرة شاب كان في بإيده مسواك، يعني فرشاة الأسنان، بس مسواك هو بالأصل، أنا طبيب أسنان بالمناسبة، لو جبنا المسواك وفرطناه فتحناه، المسواك هو مؤلف من أعواد رقيقة كأنه شلموني مسقوبة هذه الأعواد وملفوفة بلحاء. هذه الأعواد كل واحد مسقوب في داخلها، أنت لما بتفرشي أسنانك فيه بتدخل بقايا الطعام داخل هذه الثقوب، لذلك كل ما بتقص أنت السواك بتتحرض مناطق جديدة لتنظيف الأسنان. بقلب السواك في 13 مادة كيميائية، واحدة منها مانعة للتسرطن. في دراسة بطب الأسنان بتقول كل الذين، شوفوا حطوا خط بالله تحت كلمة كل، يعني 100%، كل الذين يستخدمون السواك لا يصابون بسرطان الفم. فالعلماء قرأوا من هذا الأمر بأنه معناتها في مادة مضادة للسرطان موجودة أو لتسرطن الشفاه أو الفم موجودة داخل السواك، فضلا عن مواد كيماوية أخرى فيها مواد عفصية مشان تنظيف اللسة، بتلاقي أنت بعد السواك بتشد اللسة عليك. المهم بالحديث، في غلام ولد يعني شاب حامل بإيده مسواك، فبيقول له واحد أبوه بيقول له ما جمع هذا يا بني؟ يعني كلمة مسواك شو الجمع تبعها باللغة العربية؟ حزر. قال الغلام محاسنك يا أبي. هو جمع مسواك مساويك، بس شوف شو ما معقول يقول له لأبوه مساويك، مساويك يعني مساويك، عم قال له محاسنك يا أبي. يا أخي حلو الكلام الحلو، حلو الواحد يكون هيك يستبق الآخرين بموضوع الذكاء. خطرة واحد ماشي بفلات كمان بيشوف خيمة وفي بقلبها شاعلين نار، ما في طبعا ما في لا كهرباء ولا شيء، في نار، بده يصرخ عليهم، فصرخ بيقول لهم يا أهل النار. طبعا غلط، كيف عم تقول لناس يا أهل النار؟ يعني يا أهل النار يا أهل النار جنة، لو قال يا أهل الضوء لكان أحسن. بدك تحسب، يعني في مرات انت كلمات ما بيخطر لك انه ممكن توقع في هذه الضيق، بس هو توقع في ضيق. في واحد من الرجال كان له جليس اعمى، تعرف الاعمى يعني يجد حرجا في تحركاته، وكان الاعمى يكنى بابي محمد. كان اذا اراد ان ينهض قال الرجل لغلامه يا غلام اذهب مع ابي محمد، وكان ابدا لا يقول له خذ بيد ابي محمد عشان ما يشعر بانه هو لا يرى. لو قال له خذ بيده لشعر هذا الأعمى بضيق، أم يقول له اذهب معه، اذهب معه سهل، كلنا منروح مع بعضنا البعض ونجي مع بعضنا البعض. المهم من أبواب الحكمة في باب اسمه تحسين اللفظ، إنك أنت تجعل كلامك جميل وحلو. فيما يبدو أنه وقت البرنامج اليوم قارب على الانتهاء، خلوا لي اياها بالله للحلقة الثانية، بدي احكي لكم كيف الواحد بيتدرب يحسن لفظه، لانه كمان هذا اختصاص بيشبه اختصاص كن حكيما، هو فرع منه. يا ايها الاخوة ايتها الاخوات، عنوان قصة اليوم وحديث اليوم كان كن حكيما. واذا بدك تتعلم الحكمة لك اربعة امور، اولها كثرة ملازمة الحكماء، واثنين قراءة سير الحكماء وكتب الحكمة، وثلاثة كثرة التجارب، واربعة الصلة بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.